أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة بعيدة عهدتها على مدعيها. ذكرنا في البحث السابق أن قول بمفهوم الشرط مبني على، عليكم السلام ورحمة الله، على إثبات مقدمات أربع. المقدمة الأولى أن يكون بين الشرط والجزاء لزوما وتلازما. المقدمة الثانية أن يكون هذا اللزوم بنحو الترتب العلي والمعلولي. والمقدمة الثالثة أن هذا الترتب يكون ترتبا لا يفسر إلا بالوجود والإيجاد، أي روح العلية. والمقدمة الرابعة أن هذه العلية علية منحصرة. وبناء على ذلك، إذا أثبت القائل أن اللزوم ثابت بين الشرط والجزاء، وأثبت بعد ذلك أن هناك لزوم ترتبي، وبعد ذلك أثبت أن هذا اللزوم لزوم ترتبي وعلي، ثم وصل إلى هذه المرحلة العلية المنحصرة، يثبت المفهوم. صاحب الكفاية كان عنده مناقشة في هاي المقدمات الأربع، وأن هاي المقدمات الأربع فقط المقدمة الأخيرة هي الأساس، لأنه الترتب واللزوم والعلية لا ينافي عدم المفهوم، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما الذي ينافي المفهوم فقط أنه يثبت أن الجزاء منحصر من حيث الوجود والإيجاد بالشرط، لأن الشرط علته الوحيدة. من هنا صاحب الكفاية دخل في الأدلة الذين قالوا بأن المفهوم، بأن الجملة الشرطية لها مفهوم. أول دليل الذي ذكروها القائلون بالمفهوم دعوة التبادر. قالوا نحن لو سمعنا في رواية أو في آية أو في كلام المولى العرفي جملة شرطية يتبادر منها أن الجزاء لازم للشرط، مترتب على الشرط، معلول للشرط، ومنحصر أو منحصرة علته في الشرط. عندما قال المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه، يظهر من كلام المولى أنه إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه. طبعا هذه النقطة ذكرناها وكانت خفية في عبارة صاحب الكفاية، وسيصرح بها في الأبحاث الآتية، أن المقصود من انتفاء وجوب الإكرام ليس شخصه وإنما سنخه الذي يتبادر من قوله إن جاءك زيد فأكرمه. يعني ماذا؟ يعني أنه إن لم يجئك لا يوجد هناك وجوب مجعول، هذا ظاهره المتبادر. نأتي إلى الروايات، ظاهر الروايات كذلك. عندما قال الإمام عليه السلام أو سئل عن حد الترخص وأجاب قال إذا خفيت الجدران فقصر، ظاهر كلام الإمام أو يتبادر من كلامه أنه خفاء الأذان أو خفاء الجدران إلا منحصر لوجوب القصر. صاحب الكفاية يقول هذا التبادر كأساس ما يمكن إنكاره، يعني هناك تبادر في الجملة، ولكن التبادر في الجملة ليس دليلا على الحقيقة، وإنما التبادر دائما وعادة هو دليل الحقيقة، والتبادر عادة وغالبا لا يمكن أن يحصل. لماذا؟ لكثرة استعمال الجمل الشرطية في غير علة المنحصرة. ولذلك مثلا المولى يقول لعبده اليوم إن جاءك زيد فأكرمه، غدا يقول إن رأيته في الحرم فأكرمه. إذا كان هناك تبادر دائم أو غالب في العلية المنحصرة، مفروض يقال أن كلام المولى الثاني يعارض كلامه الأول، والحال أنه ما أكثر الاستعمالات أنها تأتي بجملة شرطية ولكن الشرط متعدد. لذلك الخطابات تتوارد، في خطاب يذكر شرط وفي خطاب ثاني يذكر شرط آخر. لذلك دعوة التبادر كعلامة الحقيقة، لأن التبادر علامة الحقيقة، روحه ماذا؟ أنه غالبا يعني 95% ما يتبادر من اللفظ هو المعنى المتبادر إليه، أما مو أنه أحيانا يتبادر وأحيانا لا يتبادر، وكثرة الاستعمال تمنع من هذا التبادر الذي يكون علامة للحقيقة. إذن هذا الوجه الأول ضعيفون، نطبق هذا الوجه حتى نأتي إلى باقي وجوههم. ودعوى تبادر اللزوم عليكم السلام والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، إشارة للمقدمات الثلاثة أو الأربع. بعضهم يقول بين الترتب وبين العلية لا يوجد فرق، فتصير المقدمات ثلاثة، اللزوم والترتب والعلية المنحصرة. البعض يقول لا، بين الترتب والعلية أكو فرق، فإن الترتب أعم من الترتب العلي وغير العلي، لذلك تصير المقدمات أربع، اللزوم والترتب والعلية والعلية المنحصرة. مع كثرة استعمال الجملة الشرطية في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها، يعني على الغير المنحصرة من العلة، بل في مطلق اللزوم، مو أصلا ماكو ترتب، في مطلق اللزوم، إن صمت هذا اليوم فلا تسافر. خب إن صمت هذا اليوم فلا تسافر، بين الصوم وبين السفر أو عدم السفر أكو علية؟ لا. أكو لزوم؟ لا، وإنما مطلق اللزوم، الشارع ربط الصوم بعدم السفر. إن صليت في مقام أربع ركعات وجب عليك الصوم، ماكو تلازم بينهما أصلا، ولكن بيهما أينهما لزوما. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أكو هنا مكان، تفضل. إن صليت أربع ركعات أو تامة فصم، بين الصوم وبين إتمام الصلاة ماكو أي علية وترتب، وإنما بينهما فقط مطلق اللزوم، باعتبار أن كلاهما من آثار قصد الإقامة أو من آثار الوطنية. إذا كنت في مقام وأقمت صلاة رباعية، يعني هذاك المكان إما وطنك وإما قصدت في الإقامة، لذلك يجب عليك الصوم. عهدتها بعيدة، يعني الدعوة تبادر اللزوم بعيدة، عهدتها على مدعيها كيف ولا يرى في استعمال الجملة الشرطية فيهما أو فيها، يعني في العلية الغير المنحصرة أو في الترتب أو في اللزوم، أي عناية ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته، أي إرادة مطلق اللزوم، كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية. وهذا دليل على أن هذا التبادر ليس تبادرا عالميا، أو أصلا ليس تبادرا من الأساس، لا يوجد تبادر، فلا يلزم منه المجاز. نعم، لأنه إذا كان متبادر منه العلية المنحصرة استعمال الجملة الشرطية، في غير العلية المنحصرة راح يكون استعمالا مجازيا، مقتضى القاعدة خلاف المتبادر. كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات، وفي عدم الأخذ وعدم الإلزام بالمفهوم في مقام المخاصمات. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الأول أنه نرى جملة الشرطية كثيرا ما تستعمل في غير العلة المنحصرة ولا نرى فيها علاقة المجازية. الشاهد الثاني يقول في المخاصمات والاحتجاجات، جابوا واحد قالوا له أنه هذا المال مالك أو لا، قال إن كان هذا المال لفلان فأنا أسوي كذا، يقولون خب هذا إلى مفهوم أن هذا المال إذا لم يكن لفلان أنت ما تسوي هذا الشيء، يقول لا أنا ما ملزم بالمفهوم. فإذن هذا الدليل على أن المفهوم ليس من المرتكزات العرفية. وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وصحة الجواب يعني مقبولية الجواب، يعني العرف يقبلون منه، وعدم صحته لو كان له ظهور في المفهوم معلوم، يعني مسلم أنه لو قال أنه أنا كلامي ليس له مفهوم أو أنا ما ألتزم بالمفهوم مقبولون. وأما دعوى الدلالة هذا إشارة إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي ذكره القائلون بالمفهوم قالوا أنه نحن نرى الانصراف الجملة الشرطية في حد ذاتها قد تكون مطلقة تدل على اللزوم وعلى الترتب وعلى العلية، ولكن قد تكون العلية منحصرة وقد تكون غير منحصرة، ولكنها تنصرف إلى العلية المنحصرة أو بتعبيرهم العلاقة اللزومية. لماذا؟ لأن العلية المنحصرة أكمل أفراد الجملة الشرطية. عندما المولى قال إن جاءك زيد فأكرمه، مرة نقول بين المجيء والإكرام أصلا ماكو تلازم، هذا خلاف ظاهر الجملة، لا يمكن إنكار التلازم. مرة نقول أكو تلازم، مرة نقول هذا التلازم بنحو العلية، مرة نقول أن هذا التلازم بنحو العلية المنحصرة. إذا قلنا أنه بنحو العلية المنحصرة هذا الفرد الأكمل من الجملة الشرطية، يعني المولى حصر وجوب الإكرام سنخن في مجيء زيد، ونحن نتردد أنه حصر وجوب الإكرام في مجيء زيد أو أن مجيء زيد أحد أسباب وجوب الإكرام. بلا شك أن الذي يتبادر إليه الذهن أو ينصرف إليه الذهن هو الفرد الأكمل العلية المنحصرة. صاحب الكفاءة يقول أولا ما أكثر استعمالات الجملة الشرطية بقرائن حالية أو مقالية في غير العلية المنحصرة. ثانيا أنه من يقول أن العلية المنحصرة هو الفرد الأكمل؟ الجملة الشرطية غاية ما تدل عليه اللزوم العلي. إذا سلمنا اللزوم العلي، نقول اللزوم العلي إن جاءك زيد فأكرمه ظاهر في أن علة تشريع وجوب الإكرام مجيء زيد، ولكن هذا العلة هل تنحصر أو محصورة أو غير محصورة؟ هذا ما له علاقة بالجملة الشرطية. أحيانا العلة مجيء زيد، أحيانا مجيئه من سفر، أحيانا رؤيته في الحرم، علل كثيرة موجودة ماكو مانع، هذه كلها تدخل في قوله إن جاءك زيد فأكرمه إذا المولى شرع الوجوب لتلك العلل. إذن هذه الجملة ما تنفي باقي العلل لو كانت موجودة في عالم التشريع. هذه الجملة تقول هذه العلة إذا وجدت يجب الإكرام، أما هل هناك بديل لها عديل لها؟ الجملة ساكتة عن ذلك. وأما دعوى الدلالة هذا إشارة إلى الوجه الثاني للقول بالمفهوم بإدعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفراد العلاقة اللزومية وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها. هذه دعوى الدلالة. مقصود من الدلالة ماذا؟ يعني دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، ألف لام الدلالة ألف لام العهد. وأما دعوى الدلالة يعني دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بإدعاء الانصراف فاسدة جدا، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل. هذا أول الكلام، العلية المنحصرة أكمل من العلية غير المنحصرة؟ لا، كلاهما علة، سواء انحصر علة الوجوب انحصرت في المجيء أم ما انحصرت ماكو فرق، المجيء علة لوجوب الإكرام لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره، يعني في غير المنحصر كما لا يخفى، مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة. يعني في الحقيقة ثلاث إشكالات، إشكال الأول كون الأكملية موجب الانصراف، يقول هذا مو موجب الانصراف. ليش؟ لأن الأكملية يكون بمعنى شنو؟ كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال ليس من أسباب الانصراف. ثانيا أن كثرة الاستعمال في العكس، أي في غير المنحصر. ثالثا ما ذكرناه أنه العلية أصلا المنحصرة ليست أكمل، ماكو فرق بينها وبين غير العلية منحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذلك الربط الخاص. مقصود من ذلك الربط الخاص ماذا؟ اللزوم العلي بين الشرط وبين الجزاء الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى، ما يوجب تأكيدا أو أقوائية. إن جاءك زيد فأكرمه، نفرض أنه علة منحصرة، علة لوجوب الإكرام. إن لم تكن علة منحصرة مع ذلك علة لوجوب الإكرام. إذن في شأن العلية وإيجاد المعلول لا فرق بين المنحصر وغير المنحصر. إذن لا يمتاز الأكمل على غير الأكمل. إن قلت نعم. الإشكال الذي هنا يطرحه صاحب الكفاية هي في الحقيقة إشارة إلى الوجه الثالث للقائلين بالمفهوم، أنه صحيح كلامكم، أنتم سلمتم أن الشرط علة والجزاء معلول. نحن نشك أن هذا الشرط له بدء عدل له بديل، يعني هذا الشرط منحصر أو غير منحصر. مقتضى مقدمات الحكمة أي الإطلاق المقامي أنه لو كان هناك شرط آخر لكان ينبغي للمولى أن يبينه. المولى كان مفروض يقول إن جاءك زيد أو رأيته في الحرم فأكرمه، ولكن المولى كان في مقام البيان وسكت وقال إن جاءك زيد فأكرمه، اختصر على هذا الشرط ولم يذكر شرطا آخر. إذن هذا وجه الثالث، أن مقتضى مقدمات الحكمة الجارية في إحراز الإطلاق المقامي أن العلة منحصرة في الشرط، لو كانت هناك علة أخرى ما سكت عنها المولى. صاحب الكفاية يقول صحيح، بس إذا تتم المقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة واحدة من أساسياتها كون المولى في مقام البيان. قبل المولى لعله مو في مقام بيان كل أحكامها الآن، ما يريد الآن يبين للعبد أن إكرام الزيد واجب على أي علل وعلى أي شروط، ليس في مقام بيان جميع مراداته التشريعية. هو هذا اليوم يحب أن عبده يكرم زيدا إن جاءه، هسه باكر عنده تشريع آخر، إن رآه في الحرم يجب إكرامه، بس هو ليس في مقام بيان جميع تشريعاته، ولذلك ما تدل الجملة الشرطية على انحصار العلة بمقتضى مقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة لا تتم. إذن إذا واحد أشكل هذا الإشكال أن هذا في المولى العرفي صحيح، أما في المولى الحقيقي ما يصير. المولى الحقيقي، المولى العرفي والمولى الحقيقي يمتازان بنقطتين دائما. فرق بين المولى الحقيقي والمولى العرفي في شيئين. الأول أن المولى العرفي كثيرا ما يصدر منه التشريع، وباعتبار أن علمه ناقص وجهله كامل، لذلك بعد ذلك يأتي عنده تشريع آخر أو يبدل التشريع الأول أو يغيره. أما المولى الحقيقي علمه مطلق، فعندما يشرع يشرع على جميع المصالح والمفاسد الواقعية. مولى العرفي دائما يشرع على جميع المصالح والمفاسد الوقتية مو واقعية، لذلك بعد 10 أشهر يشوف المصلحة في شيء ثاني يغير الحكم، لأنه ما كان يعلم بعد 10 أشهر شو راح يصير. أما في المولى الحقيقي بعد هذا المعنى مو متصور. الفرق الثاني أن المولى الحقيقي حكيم، والحكيم يستحيل أن يصدر منه قبيح. أما المولى العرفي ليس حكيم، وإذا فيها حكمة فحكمته نسبية مو مطلقة، والحكمة النسبية قد تناسب أو قد تجتمع مع فعل القبيح، لأن الإنسان قد يكون في تصرفه حكيم وفي تصرفه آخر غير حكيم، هذا شيء طبيعي. الآن قد يكون واحد دكتور في طبابته حكيم، ولكن في تصرفاته في البيت وزوجته وأولاده مو حكيم، ماكو مانع، لأن الحكمة ليست فيها مطلقة وإنما هي حكمة نسبية. أما بالنسبة إلى الله تعالى هذه الحكمة مطلقة، لذلك عندما الله تعالى يتكلم عن بيان حكم في كتابه أو نبيه أو إمامه عليهم السلام يتكلمون عن الحكمة المطلقة. ما إلى معنى نقول مقدمات الحكمة في كتاب أو السنة ليس محرزة. لو كان في علم الله أو في مقام تشريع النبي أو في مقام تشريع الإمام عدل وبدل عن هذا الشرط، كان مفروض أن الإمام يذكره، يقول إذا خفي الأذان فقصر. زين، بناء على ذلك احنا يجي الإشكال الثاني، أنه في باب الروايات إشقد عندنا شروط لم تذكر في مقام واحد. مثل هذا صلاة المسافر، في رواية الإمام قال إذا خفيت الأذان، وفي رواية قال إذا خفي الجدران. خفيت الجدران والإمام ما تكلم عن الأذان. في رواية ثانية قال إذا خفي الأذان. وعندنا موارد كثيرة، لذلك عندنا عمومات في الكتاب ومخصصات على مر الزمن. مخصصات وردت عن النبي، مخصصات وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام، مخصصات عن الإمام الباقر، ومخصصات عن الإمام الصادق عليهم السلام، وهناك مخصصات عن الإمام الرضا عليه السلام. خب لو كان ديدنهم على أن يبينون الشروط كلها في مقام واحد، خب كنا نقول بإتمام مقدمات الحكمة. لذلك صاحب الكفاية في الجواب شي يقول؟ يقول لو تمت مقدمات الحكمة بدون فرق بين المولى العرفي وهو الحقيقي. زين، يبقى هذا السؤال في الذهن، لماذا الأئمة ما بينوا الأحكام في صورة أو في بيان أو في زمان واحد؟ ليش؟ لأن الأحكام أصلا فيها مصلحة التدريج مضافا إلى مصلحة التسهيل، فلذلك الإمام كان يأتي بمصلحة. وأحيانا الإمام باعتبار كان يعلم بالواقع ويعلم بالغيب، أحيانا ما كان يرى من الضروري أن يذكر لهذا السائل كل شروط، شرط واحد يكفي. مو من باب أصلا أكون مصلحة التدريج والتسهيل، من باب ماكو داعي لبيان باقي الشروط. سأل الإمام، الإمام قال له إذا خفيت الجدران. هسه مو لازم أن الإمام يقول له إذا خفيت الجدران أو الأذان، ماكو داعي. هذا إذا خفيت الجدران عنده كافي. لذلك في موقع آخر سئل الإمام قال إذا خفي الأذان. إذن أحيانا التفصيل في بيان الأحكام الشرعية ليس ناشئا من مصلحة التسهيل أو من مصلحة التدريج التدرج في بيان الأحكام. أحيانا الواقع التي وقع فيها السؤال ما كانت تستدعي أكثر من هذا الجواب. يعني الإمام عليه السلام مع علمه ومع حكمته أجاب بمقدار حاجة السائل، وما كان في مقام بيان كل ما ورد في هذه الواقع. ولذلك ما يمكن أن نحرز مقدمات الحكمة، لو كنا نحرزها صحيح، ولكنها غير محرزة. إن قلت نعم، نعم يعني ماذا؟ يعني لا فرق بين العلية الانحصارية وغير الانحصارية. العلية الانحصارية وغير الانحصارية كلتاهما على مستوى واحد، يعني لا توجد بينهما أكملية، ولكنه أي العلية الانحصارية مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي في قبال الوجوب الغيري. هنا نقول مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، الإطلاق هنا إطلاق المقامي. قلت أولا هذا يعني يتم الإطلاق فيما إذا تمت هناك مقدمات الحكمة، ولا تكاد تدم فيما هو مفاد الحرف كما هنا، وإلا لما كان معنى حرفيا. هذا من السهو القلم صاحب الكفاية، أنه هذا الجواب الذي ذكره مع الجواب اللي احنا ذكرناه بينهما بين الأرض والسماء، جوابنا هو الصحيح. جواب صاحب الكفاية مو أنه مو صحيح، على مبناه أصلا فاسد، بس ولكن من سهو قلمه أنه ذكر هذا الجواب. صاحب الكفاية خالف المشهور في المعنى الحرفي، وقال أن المعنى الحرفي الوضع فيه عام والموضوع له عام، لذلك يجوز المعنى الحرفي أن يقع موردا للتقييد والتخصيص، خلافا للشيخ والمشهور الذي كان يرون أن الوضع في الحروف عام ولكن الموضوع له خاص، لذلك المعنى الحرفي لا يقبل التقييد. هنا يجيب صاحب الكفاية بمعنى المشهور خلاف رأيه في باب الحرف، يقول أنه إن الشرطية حرف، أي أداة الشرط، وأداة الشرط معناها جزئي لا تقبل التقييد، إذن الإطلاق لا يتم فيها. والحال أن أصلا هذا الجواب مو صحيح، مفروض يقول مثل ما ذكرنا أن مقدمات الحكمة من أساسياتها كون المتكلم في مقام البيان. هذه المقدمة لم تحرز لا في المولى العرفي ولا في المولى الحقيقي. قلت هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف، والمراد من الحرف هنا إن الشرطية أو أدوات الشرط إذا كما ها هنا، وإلا لما كان معنى حرفيا. يعني إذا قلنا بأن مقدمات الحكمة تتم والحرف تدل على العلية المنحصرة لما كانت الأداة معنى حرفيا، صارت معنى اسميا كما يظهر وجهه بالتأمل، ولكن هذا خلاف مبنى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ظهرا نسى ما تقدم في الوضع الحرف وفي معاني الحروف، رجع إلى رأي المشهور. وثانيا تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين. هذه المناقشة الثانية راح نشير إليها، أنه لو سلمنا مقدمات الحكمة جارية وأنه المعنى مو معنى حرفي، على فرض أنه المعنى معنى شنو اسمي كما يقول صاحب الكفاية، ولكن مع ذلك إثبات العلية المنحصرة محل الإشكال. ليش؟ لأن العلية المنحصرة ماكو فرق بينها وبين العلية غير المنحصرة. غاية ما تدل عليه المقدمات الحكمة أن المولى بين علة لوجوب الإكرام، أما أن هذا الوجوب الإكرام ليس له بديل المقدمات لا تثبت ذلك. الذي كان واجبا على المولى أن يبين أن علة وجوب الإكرام في هذا اليوم أو في هذا المكان ما هي، قال إن جاءك زيد فأكرمه. أما هذه العلة إلى أبد هي المنحصرة، وأن وجوب الإكرام ليس واجبا عليك إلا فقط عند المجيء، على المقدمات الحكمة لا تثبت ذلك. وثانيا تعينه، يعني تعين العلية المنحصرة من بين أنحائه، يعني من بين أنحاء العلية أو من بين أنحاء اللزوم الترتب بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، يعني بلا شاهد، ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق. ليش مع الفارق؟ ذكرنا مفصلا الوجوب الغيري ما وجب لغيره يحتاج إلى مؤونة، الوجوب النفسي ما وجب لنفسه ما يحتاج إلى مؤونة، لذلك إطلاق صيغة الأمر يدل على الوجوب النفسي. أما هنا بين العلية المنحصرة وغير المنحصرة ماكو فرق في مفاد الدليل، العلية المنحصرة مع العلية الغير المنحصرة كلاهما علة وكلاهما يتوقف عليهما الجزاء بلا فرق بينهما. فإن النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري، فإنه واجب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيان الغير إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير، يعني بما وجب لغيره، فيكون الإطلاق في الصيغة يعني صيغة الأمر مع مقدمات الحكمة محمولا عليه، أي على الوجوب النفسي، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب سواء كان انحصاريا أو غير انحصاري يحتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر، يعني مثل النوع الآخر بلا تفاوت أصلا. أنت تقول هاي العلة مو منحصرة لابد من قرينة، علة منحصرة لابد من قرينة، مقدمات الحكمة والإطلاق المقامي لكلمة إن أو إطلاق الأداة هذه تثبت ماذا؟ تثبت فقط أن هذه إن شرط وعلة، أما هذه علة منحصرة وغير منحصرة بعد هذا يحتاج إلى الدليل. ثم إنه ربما يتمسك، هذا وجه الرابع من القائلين شنو بمفهوم، هذا الوجه أقوى وجه، لعله أقوى حتى من الوجه الأول وهو دعوة التبادر، أنه نحن ما نتمسك بإطلاق كلمة إن و أدوات الشرط الذي نعبر عنه بالإطلاق المقامي، إحنا نتمسك بإطلاق الأحوال للشرط. الشرط ما هو؟ مجيء زيد. الإمام أو المولى العرفي عندما قال إن جاءك زيد فأكرمه وكان في مقام البيان وذكر الشرط وهو المجيء وسكت عن شرط آخر، مقتضى الإطلاق الأحوال في هذا الشرط أنه إن سبقه شرط آخر، إن قارنه شرط آخر، أو إن لحقه شرط آخر، الشرط هو مجيء زيد. ومقتضى هذا الإطلاق الأحوالي أن نحكم بأنه العلة منحصرة فيه. صاحب الكفاية يقول هنا أيضا نفس المناقشة عندنا، أنه كيف نحرز أن المولى في مقام البيان. نرجع إلى جواب الذي إحنا ذكرناه في البداية، يعني روح مناقشة صاحب الكفاية هنا ترجع إلى ما ذكرناه، أن ما أكثر ما يستعمله المولى العرفي بل المولى الحقيقي من شروط، وهذه الشروط لها أبدال ولكن لا تذكر في مقام واحد وإنما تذكر في مقامات أخرى، بناء على مصلحة التسهيل، مصلحة التدريج، أو بناء على الحكمة، لأن المولى والإمام عليه السلام لا يرى أكثر من شرط واحد لازم الذكر، لذلك يكتفى بشرط واحد. يجي يسأل الإمام عن قصر صلاته، الإمام قال له إذا خفي الأذان فقصر، بعد مو لازم أن الإمام يذكر له إذا خفيت الجدران. ليش؟ لأن هذا الشرط الواحد يكفيه ويحل مشكلة هذا السائل، ولذلك يسكت الإمام عن الشرط الآخر. إذن كيف نحرز أن الإمام عندما قال خفي الأذان يعني خفي الأذان مطلقة في جميع الأحوال، سواء خفيت الجدران قبله أو معه أو بعده، حتى نقول أن إطلاق وخفاء الأذان يثبت العلية المنحصرة. ثم إنه ربما يتمسك، هذا هو الوجه الرابع للقائلين بالمفهوم، للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، مرادنا من الإطلاق هنا الإطلاق الأحوالي، بعد ما عندنا علاقة بالأداة هنا، بعد ما نقيسه بصيغة الأمر، هنا كان كلامنا في إطلاق كلمة إن أو إذا، هنا كلامنا في إطلاق نفس الشرط يعني مدخول الأداة. بتقريب أنه لو لم يكن الشرط بمنحصر يلزم تقيده ضرورة أن الشرط لو قارنه أو سبقه شرط آخر لما أثر وحده، ومقتضى إطلاقه أنه يؤثر وحده مطلقا، يعني سواء سبقه قارنه أو لاحقه مطلقا. وفيها أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك. هذا جواب صاحب الكفاية في البداية، يقول نعم ما ننكر إذا واقعا ثبت الإطلاق المفهوم لا شك ولا ريب فيه. هذا الشاهد على أن هذا أقوى دليل للقائلين المفهوم. حتى المحققين بعد صاحب الكفاية الدليل الذي يركزون عليه هو هذا الدليل، أن مقتضى الإطلاق الأحوالي في الشرط أنه الشرط منحصر. ولكن الإشكال الأساسي هو الذي احنا ذكرناه خارج المتن، أنه إذا نحرز أن المولى في مقام البيان من حيث أحوال الشرط، والحال أن المولى الحقيقي في أغلب الأحيان ما كان يجي، كما نرى في الروايات كثير من الشروط تذكر وبعد ذلك يأتي إمام آخر يضيف شرطا آخر، نفس الإمام الأول في مجلس آخر يضيف شرطا ثالث. هذا معناته أن الأئمة ما كانوا يمشون على الإطلاق الأحوالي في بيان الأحكام الشرعية. كيف نحرز أنهم في مقام البيان حتى من حيث إطلاق الأحوال للشار؟ بس عبارة صاحب الكفاية جدا هنا مختصرة، هذا الشرح الذي احنا شرحناه هذا مفروض يشرح به، يشير إلى صاحب الكفاية نصف صفحة مو سطر واحد. وفيها أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاق الشرط كذلك، يعني أحوالا، إلا أنه من المعلوم، أقل من سطر مولانا هذا، إلا أنه، هذا بيان المناقشة الذي احنا شرحناه 10 دقائق نشرحها وصاحب الكفاءة ذاكرها في نصف سطر. وارجعوا إلى المحشين والشراح ذاكرين هذا البيان اللي احنا ذكرناه، لا، إلا أنه من المعلوم نظرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. هذا وين في الشريعة؟ ما أكثر الروايات وردت عن النبي والإمام الصادق جاء فسرها بشروط أخرى، الإمام الباقر ذكرها بنحو المطلق، الإمام الصادق قيدها، الإمام الرضا قيدها، وهكذا. إذن معناته شنو؟ معناته أنه ما عندنا إطلاق أحوالي. فتلخص مما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاء ولم تقم عليها قرينة عامة. مقصود من قرينة عامة يعني مقدمات الحكمة. هسا إما مقدمات الحكمة نجريها في إن أو نجريها في الشرط، ماكو فرق. أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر. يقول إحنا من نقول جميع الجمل الشرطية ما لها مفهوم؟ قطعا أكو في بعض الموارد لها مفهوم، ولكن فيها قرائن تدل على ثبوت المفهوم. هاي مثل قضية قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي الآية دوخت العلماء إلى الآن محل الخلاف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا إلى مفهوم أو ليس له مفهوم؟ إذا إلى مفهوم يثبت حجية خبر الواحد، ما إلى مفهوم ما يثبت حجية خبر الواحد. بعد حجية خبر الواحد ما إلى دليل في القرآن، لأن أقوى دليل في القرآن على حجة خبر الواحد هي هذه الآية. فلا يجدي القائل بالمفهوم أن مقتضى الإطلاق في مقام من باب الاتفاق أنه يدل على المفهوم، لأن هذا من باب الاتفاق، يعني شنو؟ لأجل قرائن مو مطلقة. مقتضى الإطلاق هو ثبوت المفهوم. وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط، هذا هو الوجه الخامس الذي ذكره القائلون بالمفهوم. نأخذها نخلي الوجه الخامس، يلا بعد هوا حار. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. سلام الله.
يعرفنا في التعامل ويحتمل في مقام تشريع قانون أو صياغة الدستور، ما يحتمل على أنه شخص يحتمل على